الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. يعني هذا الباب في إثبات علو الله تبارك وتعالى، والعلو كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين: علو القدر، وهذا يثبته جميع أهل القبلة من أهل السنة والمبتدعة، ولا أحد ينكر ذلك. الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في السماوات والأرض. وأما النوع الثاني هو علو الذات، فهذا يثبته أهل السنة وينكره أهل البدع. منهم من يقول إنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه، وهذا هو العدم. ومنهم من يقول إنه في كل مكان، والعياذ بالله، يعني لا يثبتون العلو، نقول في كل مكان، هذا مذهب أهل الحلول، وهو كفر بالله وتنقص لله تبارك وتعالى. فالواجب هو إثبات أن الله تبارك وتعالى أنه في السماء، أنه فوق السماوات العلى، وأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه جل وعلا. والنصوص التي تدل على علو الله جل وعلا كثيرة، من القرآن والسنة، وفي الإجماع، فأنواع الأدلة كثيرة. القرآن بآيات كثيرة متنوعة الألفاظ، والسنة الصحيحة، والإجماع، والعقل، والفطرة، خمسة أنواع من الأدلة تدل على علو الله تبارك وتعالى بذاته عن خلقه جل وعلا. هذه من أدلة القرآن الكريم: تعرج الملائكة والروح إليه. والعروج هو الصعود، العروج هو الصعود، فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى أنه في الأعلى. ولذلك تعرج الملائكة إليه، يعني تصعد إليه لأنه في الأعلى. وقوله جل ذكره: إليه يصعد الكلم الطيب. جاء الصعود أيضا يدل على أن الله تعالى في السماء وأنه في الأعلى. إليه يصعد الكلم الطيب، المراد بالكلام الطيب من قراءة القرآن والذكر والدعاء، وعموم الكلام الذي يحب الله تبارك وتعالى. والعمل الصالح يرفعه. اختلف المفسرون في عود الضمير، هل يعود على الكلم الطيب أو يعود إلى الله تبارك وتعالى. المشهور عند المفسرين أنه يعود إلى العمل، إلى الكلم الطيب. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا، وقال مجاهد رحمه الله: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. هذا تفسير مجاهد، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بنفس المعنى. والعمل الصالح يرفعه، أي العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. فإذا كان الإنسان يعمل الصالحات ارتفع كلامه الطيب، وإذا لم يعمل الصالحات لم يرتفع كلامه الطيب. قد يكون يقول إنسان كلاما طيبا ولكنه لا يتبع بالعمل، فلا يرتفع كلامه، لا يرتفع كلامه. الإنسان يشهد أن الله محمد رسول الله لكنه لا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة، فلا تنفع هذه الكلمة ولا يرتفع كلمه الطيب لأنه لم يتبعه بالعمل. والقول الثاني أن الضمير يعود إلى الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه الله، يرفعه أي يقبله ويرفعه إليه. وقال أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما: على كل حال، الآية تحتمل القولين، الآية تحتمل القولين، ولكن الأشهر هو الأول، مشهور يعني وارد عن ابن عباس وعن مجاهد وجماعة من السلف ذهبوا إلى الأول، والثاني محتمل، الآية تحتمل معنيين. وقال أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما: بلغ أبا ذر رضي الله عنه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. يزعم هذه ليست دائما بمعنى الكذب أو الكلام الذي يحتمل الصواب والخطأ، قد تطلق على هذا، قد تطلق على مجرد القول، تطلق بها مجرد القول. فأبو ذر رضي الله عنه ليس مكذبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يريد أن يتثبت، وهو يعني حريص على السؤال عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مقابل إنكار يزعم يعني أنه يقول كذبا، لا، هو قريب من الإمام لكن حبا يعرف دعوته عليه الصلاة والسلام حتى يؤمن على العلم وعلى بصيرة. إذا فالزعم في الغالب يطلق على الكلام الكاذب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وقد يطلق على مجرد القول، زعم أي قال، وهذا يعرف من السياق. الشاهد قوله: يأتيه يزعم أي يقول إنه يأتيه الخبر من السماء، هذا من الأدلة، من أدلة السنة على علو الله تبارك وتعالى. يأتيه الخبر من السماء أي من الله تبارك وتعالى. حدثني إسماعيل حدثني مالك عن ابن الزناد عن معرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هذه كما يقولون من باب لغة أكلوني البراغيث، يكون الفاعل مكررا، أكلوني البراغيث، يعني الأصل يقول أكلني البراغيث، لكن هذا فيه يعني لغة، هذه لغة صحيحة وردت في القرآن، وفي قوله تعالى: وأسروا الذين ظلموا النجوى، وأسروا الذين ظلموا النجوى، سروا الذين ظلموا، يعني فعل مكرر مرتين. وفي هذا الحديث يتعاقبون، ما قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم. هذا الشاهد، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، أي الله تبارك وتعالى وهو أعلم، يعرجون إلى الله، يعرجون يصعدون إلى الله، فهذا يدل على أن الله تعالى في العلو، فيسألهم وهو أعلم بكم، يعني سؤال لإظهار الشرف وليس لعدم العلم. الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه الخافية، ولكنه يسأل لإظهار شرف المصلين وخزي من لم يصلي، إن ملائكة سيذكرون تركناهم يصلون أتيناهم يصلون، أو يقول تركناهم وهم نائمون أتيناهم وهم يلعبون ألهون، هذا إظهار الحال من الشرف وخزي. فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هذا في من يصلي يحافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر، وهاتان الصلاتان لهما فضيلة خاصة، الفجر والعصر أفضل من غيرهم الصلوات، في فضلهم اجتماع الملائكة. صلاة الفجر قال الله عنا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، يعني الآية تدل على معنى الحديث مشهودا ومعناه مفسر في هذا الحديث، تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار، لنكون فيه زيادة فضيلة لصلاة الفجر وكذلك صلاة العصر. صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له الأجر مرتين. رواه مسلم الحديث أبي بصرى رضي الله عنه. وقال خالد المخلد حدثنا سليمان حدثني عبد الله بن دينار، يعني هذا جاء بصورة معلق لكن وصل في مواضع أخرى فما بين الحرف والفتح. عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. هذا الشيء ولا يصعد، فهذا دليل على أن الله تعالى في العلو، لأن الأعمال تصعد إليه جل وعلا، الأعمال الطيبة. ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجمل. الفلو هو ولد الخير الصغير، المهر أو الفلو ولد الخير الصغير، فصاحب يربيه يعتني به حتى يكبر، حتى تكون مثل الجبل، وفي بعض الألفاظ أو أعظم. حدثنا عبد الأعلى بن محمد، حدثنا زيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. يعني في ذكر العرش كما سبق، والله تعالى مستوى على العرش، والعرش معلوم أنه فوق السماوات، هذا في إثبات العلو من جهة ثبوت العرش وأن الله تعالى مستوى عليه. حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن أبي عن أبي نعم أو أبي عن أبي نعم أو أبي نعم، أنا عندي بنفس الضبط يعني كل آخر نعم أو نعم. شك قبيصة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة. وحدث إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن أبيه عن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه في اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين الأقرع وبن حابس الحنظري ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة ابن بدر الفزاري وبين علقمة ابن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان. فتغيبت قريش والأنصار رضي الله عنه، فقال: يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا؟ قال: إنما تألفهم. فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس، فقال: يا محمد اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يطيع الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. الحديث الشاهد أنه في بعض ألفاظ الحديث: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ولكن المؤلف رحمه الله على عادته أنه يسوق لفظا ليس فيه الشاهد، والشاهد موجود في ألفاظ أخرى في نفس الصحيح، من أجل أن يشحذ همة الطالب إلى البحث والمراجعة. إذن الشاهد قوله: أنا أمين من في السماء. الشاهد الله تعالى في السماء، ومعنى في السماء أن يتفسر بحد أمرين في السماء: إما يفسر السماء بالعلو، وإذا فسر بالعلو فلا إشكال، أنا أمين من في السماء أي في العلو. وأحيانا يراد بالسماء السماء المبنية، فإذا فسرنا السماء بالمبنية فهذا في إشكال في السماء، في الظرفية، والله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من خلقه، لكن تحمل على معنى على، كما في قوله تعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل. ومعلوم أنه يصلب الشخص فوق الجذع عليه وليس في داخل الجذع. ففي قد تأتي في اللغة ويراد بها على، فيجب أن تحمل على هذا المعنى. أما إذا صرها بالعلو فلا إشكال من أصل في السماء أي في العلو، كما في قوله تعالى وينزل من السماء ماء، ليس مراد به السماء المبنية إنما المراد به العلو. حدثنا عياش بن وليد حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش، يعني هذا في ذكر العرش كما سبق والله تعالى مستوى عليه. قال باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة من النضرة وهي البياض والنور إلى ربها ناظرة، والمراد به النظر بالعين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. والنظر إذا عدي بإلى فإنه لا يحتمل معنى الانتظار، وإنما يكون معناه النظر بالعين. أما إذا جاء النظر بدون التعدية بإلى فيكون معناه الانتظار. قال ما تنظرون؟ قالوا ننظر ننتظر ربنا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ إيش معنى ينظرون في الآية؟ أي ينتظرون. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ أي هل ينتظرون؟ لأنها غير معدات بإله. أما إذا عديت بإله فالمراد بها النظر بالعين، نظر إلى كذا، نظر إلى، معنى النظر بالعين. ولا سيما إذا ذكر الوجه، أن العين في الوجه، وجوه، فنسب النظر إلى الوجوه، والوجوه فيها ينسب النظر لأن العين في الوجه، فذكر الوجه قرينة قوية على أن المراد به النظر بالعين. فتفسير الآية بالانتظار كما يقول أهل البدع من المعتزلة وغيرهم هذا تفسير باطل مخالف للغة مخالف لإجماع السلف، ولا يمكن حمل الآية عليه لأنها معداة بإلى ومضاف، والرؤية مضافة إلى الوجوه، فهذا السياق يدل دلالة قاطعة ولا يقدر التأويل على أن المراد بالرؤية الرؤية البصرية. والنظر نظر المؤمنين إلى وجه الله تبارك وتعالى هذا إجماع أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في عرصات القيامة ويرونه في جنات النعيم، وأن هذا أعظم النعيم على الإطلاق، كما ثبت في صحيح مسلم حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجنا من النار تدخلنا الجنة، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله تبارك وتعالى، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. ثم تلا عليه الصلاة والسلام للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا. وهذا ليس حصرا للزيادة في النظر، ليس حصرا، هذا يسمى باب التفسير إيش بالمثال، التفسير ذكر مثال للزيادة، والزيادة أعم من ذلك كما قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، مزيد النظر من المزيد، وتجدد النعم من طعام وشراب ونكاح ولباس إلى غير ذلك من الملذات والشهوات المحبوبة للنفوس، كل هذا من المزيد. فنعيم أهل الجنة نسأل الله بفضله لا يقف عند حد، وإنما يزداد مع مرور الزمن، كلما طال الوقت كلما ازداد نعيمهم نسأل الله بفضله. وأهل النار بالعكس والعياذ بالله، كلما طال الوقت كلما ازداد العذاب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا والعياذ بالله. إذن هذه المسألة ليس فيها خلاف بين السنة والجماعة، إنما خلاف مع أهل البدع الذين حرفوا النصوص وقالوا إنه لا يمكن الرؤية، لأن الذي يرى لا بد أن يكون جسما وأن يكون في جهة ويكون متحيزا إلى غير ذلك من الشبهات. سبق لنا الجواب عن كلمة الجسم، هل تثبت أم تنفى؟ نقول إيش يستفصل عن معناها، ماذا تريدون بالجسم؟ إذا أردتم الجسم الجسم مركب، إذا أردتم الجسم الذات المتصفة بصفات الكمال من الوجه واليد والساق والقدم وغيره من الصفات، فهذا حق ونثبته، ولكننا لا نسميه جسما لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة. وإن أردتم الجسم المركب من اللحم والعظم والشحم إلى غير ذلك فهذا ما في، هذا جسم الإنسان المخلوق، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. كذلك الجهة، يقول ماذا تريدون بالجهة؟ يعني يقولون يلزم أن يكون في جهة، يقول ماذا تريدون بالجهة؟ فسروا لنا هذه اللفظة، إن كنتم تريدون في الجهة أنه في جهة مخلوقة يحيط بشيء من خلقه هذا باطل، والله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء ولا يحيط به شيء من خلقه جل وعلا. وإن كنتم تريدون بالجهة أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه فهذا حق ويجب أن نثبته، الله تعالى في العلو وأنه فوق العرش، أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه ولا يحيط بشيء من خلقه، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، فهذا يجب إثباته، وأنه تعالى في جهة العلو ولكن لا يحيط بشيء من خلقه جل وعلا. وكذلك التحيز، يكون متحيزا، ماذا تريدون بالتحيز؟ هذا التحيز أنه يكون في الأعلى وفوق العرش، يقول الله تعالى كذلك فوق العرش استوى على العرش بين من خلقه. وإن أردتم بالتحيز أنه متحيز في شيء من خلقه هذا باطل، الله تعالى أعظم من أن يحيط بشيء من خلقه. إذن هذه عادة وطريقة أهل البدع، هذه طريقة أهل البدع، يأتون بكلمات مجملة متشابهة يشوشون بها على الناس ويوهمون الجاهل، يخوفونه من إثبات الصفات، إذا أثبت الصفة صار كذا وصار كذا وصار كذا، أشياء مجملة موهمة يجب التفصيل والبيان، لا تقبل ولا ترد مطلقا لما فيها من الحق والباطل، فيجب الاستفصال. والقاعدة أن الحق لا يلزم منه إلا إيش؟ إلا حق، لا يمكن يلزم منه باطل، لكن يجب أن ننظر في هذه اللوازم، هل هي لوازم صحيحة أم لا؟ وهذه اللوازم ليست صحيحة على المعنى المردود، لأن هذه اللوازم تنتج من قياس الخالق على المخلوق جل وعلا، وهذا أبطل القياس. إذا واجب التمشي مع النصوص وإثباته على ظاهرها على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى بدون مماثلة المخلوق وبدون كيف، بدون السؤال البحث عن الكيفية، هذا هو مذهب السنة والجماعة وهو طريق السلامة من هذه المذاهب الباطنة. ومن قرأ في فتح الباري فيجب عليه يأخذ حذره، لأن الحافظ رحمه الله في هذا الباب، في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، أكثر من النقل عن أهل البدع والأشاعرة، قال ابن بطال، قال ابن منير، قال الخطابي والقرطبي وغيره من الأشاعرة، أكثر من النقول من كلام أهل البدع من الأشاعرة بدون تبحيث بدون رد، بل هو على يرويه على عواهله. فالواجب الحذر في قراءة هذا الباب على سبيل الخصوص، أو هذا الكتاب كتاب التوحيد على سبيل الخصوص، الواجب المؤمن أن يترك فتح الباري وألا يقرأ إلا إذا أراد أن يعرف شيئا متعلق بالروايات والوصل والتعليق وما شابه ذلك. أما تفسير النصوص التوحيد فلا تؤخذ من هؤلاء، بل تؤخذ من أئمة السلف، من أئمة السلف من السنة والجماعة، ولا تؤخذ من هؤلاء. وفي كتاب الشيخ عبد الرحمن بن راك وزعنا بعض النسخ في التحذير والرد على هذا الكلام الذي ينقله الحافظ عفو الله عنه وعنه الشيخ عبد الرحمن حفظه الله، يعني أخرج كتابا جيدا في ذكر أقوال الأشاعرة والرد عليهم. فينبغي طالب العلم أن يقف على ما كتب الشيخ من أجل أن يحذر من الوقوع في مثل هذه الأقوال التي قد يقرأها طالب العلم ولا يتبين الخطأ فيها، فيها إيهام وإجمالات قد لا يتبين لطالب العلم المبتدئ، فينبغي الحذر. ثم ساق بعض الحديث في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، ومن حديث قصيرة ومن طويلة نأخذ بعضها. حدثنا عمرو بن عون حدث خالد أو هشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. تضامون أي من الضيم، وهو الضيق، أنهم يرونه رؤية ليس فيها مضايقة وليس فيها اجتماع وزحام، كل يراه في مكانه على أحسن حال وبدون تعب ولا مشقة، كل يراه في مكانه بدون اجتماع وبدون زحام. لا تضامون أو لا تضامون، لأن رويت على وجوه ضبطت على أكثر من وجه، لا تضامون لا تضامون من التضام وهو الانقباض لأجل ضيق المكان. يعني يبين عليه الصلاة والسلام أن كل أحد من أهل الجنة يراه في مكانه، ولا حاجة للاجتماع والتراص والتزاحم في الرؤية، لما يرون رؤية ليس فيها شيء من المشقة. إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، هذا تشبيه لماذا؟ للرؤية بالرؤية وليس للمرئي، ليس هذا الباب ليس فيه إشكال، لأنه شبه الرؤية كما ترون هذا القمر، شبه الرؤية كما أنكم ترون القمر بدون زحام بدون مضايقة، كل يرى القمر في مكانه، فكذلك في رؤية الله جل وعلا كل يراه في مكانه بدون زحام. فإن استطعت لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. ما علاقة هاتين الصلاتين بالرؤية؟ ما علاقة هاتين الصلاتين بالرؤية؟ ذكر بعض العلماء أن هذا تنبيه على أن الرؤية تكون في هذين الوقتين، يرون قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وليس في الجنة شمس وطلوع وغروب، لكن في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الوقت، كما في قوله تعالى ولهم فيها رزق ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، مع أن الجنة ليس فيها الصباح وليس فيها عشي وليس فيها شمس ولا قمر، وقت الجنة واحد، لكن المقصود أنهم يرونه في مثل هذه الوقتين، يعني كما بين أول النهار أو كما بين صلاة الفجر صلاة العصر. ورد هذا صريح لكنه في حديث ضعيفة، أن أعلاه منزلة من يرى ربه في كل يوم مرتين، لكن الحديث هذه ضعيفة، لكن هذا فيه إشارة، إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، صلاة الفجر صلاة العصر، وهي التي سبقت أنهم يتعاقبون فيها الملائكة، والله تعالى يسأل عن عباده أنه ماذا كيف تركتم عبادي. على كل حال الحديث يدل دلالة مفهوم، دلالة إشارة، وليس صريحا نقول الله أعلم، يعني لا نجزم بأن الرؤية تكون مرتين في كل يوم، لكن نقول هذا محتمل والله تعالى أعلم، أن الحديث ليس صريحا في الدلالة ولكن فيه إشارة إلى ذلك. ليش يكون نعم ليش يكون من حافظ ركعتين الصلاتين فإنه يرجى له أن يرى ربه تبارك وتعالى في اليوم مرتين، يعني كما كالقدر الذي بين الصلاتين. حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي، حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا، عيانا أي بالعين المجردة ورؤية واضحة لا شك فيها. حدثنا عبدة بن عبيد الله بن عبد الله، حدثنا حسين الجعفي عن زائدة، حدثنا بيان ابن بشير عن قيس بن أبي حازم، حدثنا جرير رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابن هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون، هذا من أوجه الضبط، هل أو من الألفاظ التي وردت بها هذه الأحاديث لا تضار، هل تضارون من الضرر، والأولى من الضيم والضيق، أنه لا ضرر ولا ضيق في الرؤية، هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. هذه الحديث فيها تأكيد الرؤية، وهي حديث ثابت في الصحيحين، هذا الحديث حديث ابن هريرة ثابت في الصحيحين، فهذا الحديث في غاية الصحة وفي غاية الصراحة، وعليه إجماع أهل السنة والجماعة. فمن أنكر الرؤية فإنه يكفر، لأنه أنكر شيئا متفقا عليه من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. فحديث الرؤية متواترة لأن جاءت في الصحيحين جاءت في الصحيحين حديث كثيرة عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم، وهي في غاية الصحة، حديث كثيرة صحيحة تبلغ حد التواتر، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض رؤية شفاعة، رؤية الله، هذه من المسائل التي تواترت الحديث دل عليه. إذن القرآن دل عليه في أكثر من آية، أصرحها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربي ناظرة، وقوله تعالى من الأدلة قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي كفار. مفهوم الآية أن المؤمنين لا يحجبون، لأن لو كان المؤمنون يحجبون أو لا يرون الله لما كان أو لما صار بينهم وبين الكفار فرق، فالجميع يستوي في عدم النظر، إذا حجب الكفار ليس له فائدة ولا لا، مثل المؤمنين ما في فائدة. والله تعالى ذكر أنه من جملة العقوبات التي يعاقب بها الكفرة، فهذا دلالة مفهوم قوية على أن الله تعالى يرى، على أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ومنها قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار واللطيف الخبير. فالمنفي هو الإدراك، المراد بالإدراك الإحاطة، فنفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية، لأن لو كان لا يرى أصلا لما كان لنفي الإدراك فائدة أو حاجة، يعني ما حاجة ينفي الإدراك، لما ينفي إيش؟ تنفي الرؤية من أصلها. فإذا قيل لا يدرك فلان البحر، هل في نفي للرؤية؟ لا، بالعكس يفهم منه أنه يرى البحر لكن لا يدركه، لا يحيط به، لا يحيط به. ولو أراد نفي الرؤية لقال فلان لا يرى البحر، ما حاجة يقول لا يدرك البحر، إذا سمع شيخ فلان لا يدرك البحر دل على أنه يراه ولكنه لا يدركه، أما لو كان لا يراه لنفيت الرؤية من الأصل. أما قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إلي قال لن تراني، هذه من أدلة أهل البدع على نفي الرؤية. والعجيب أنهم يستدلون بنص متشابه ويتركون النصوص المحكمة. قال لن تراني، قالوا لأن لن تفيد التعبيد، لن تراني يعني في الدنيا والآخرة، لن تفيد التعبيد، هذا غير صحيح. لن تفيد الرؤية في المستقبل صحيح، ولكن ليس بشرط أن تفيد التعبيد، قد تفيد التعبيد وقد لا تفيد، هي نفي للشيء في المستقبل، قد يكون على سبيل الدوام قد يكون له أمد ينتهي. وليس هناك دليل على أن لن تدل على أو لنفي التعبيد، بل إن الأدلة تدل على خلاف ذلك، كما قال تعالى عن الكفار أو عن اليهود ولن يتمنوه أبدا، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا، هذا منفي بلن. وثبت في الآيات أنهم يتمنون الموت يوم القيامة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. إذا هذا دليل صريح واضح على أن لن لا تفيد التعبيد. ومن العجب يعني أن تترك النصوص الصريحة من القرآن والسنة ويستدل بنص متشابه وليس فيه دلالة، لكن هذه يعني كما أخبر الله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذه طريقة البدع في الاستدلال، من يبحثون عن النصوص المتشابهة والكلام المحتمل المجمل الذي يضللون به السامع له. الواجب الاعتصام بنصوص الكتاب والسنة واتباع طريق السلف، لا نجاة إلا بذلك، نسأل الله التوفيق. إذن حديث صريح إثبات الرؤية فيها تأكيد تشبيه للرؤية برؤية القمر ليلة البدر، مع أن القمر يرى ولو لم يكن بدرا، لكن هذا تأكيد الرؤية في غاية ما يكون من التأكيد. القمر ليس البدر، والقمر ليلة البدر ليس دونها سحاب، والشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، هذا غاية ما يكون من التأكيد. أما بقية الحديث أدمرت معنا فيما سبق. قال عطاء وحدثني يحيى المكير حدث الليث بن سعد، لعل نقف على حديث أبي سعيد هذا طويل يكون مبتدا درس قادم إن شاء الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والهدى والسداد والثبات، إنه جواد كريم والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.